Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
وأرحب بكم أيضا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى
للبرلمان في الدولة الديمقراطية مهام عديدة تشريعية ورقابية، فكيف يمارس البرلمان الرقابة وما هي سلطاته وصلاحياته في هذا المجال؟
البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملكوا حق رفض المثول أمام البرلمان.
والديمقراطية التي لا علاج لها إلا بالمزيد من الديمقراطية تعرضت لنكسات عديدة في بلادنا ضمن الدائرة الشريرة، انقلاب عسكري ثم ديمقراطية. فما هي عيوب التجارب الديمقراطية السابقة في تاريخ السودان السياسي؟
معتبرة القوى التقليدية عن القضايا أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر.
وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نتحدث عن الممارسات الخاطئة وسلوك النواب الذين يتحولون لتابعين للحكومة بدلا عن مراقبته وتقويم أدائه، فكيف نتجنب تحول النواب إلى أدوات للهتاف ومباركة قرارات الحكومة؟
فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن نحن في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إسرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه أو أقل.
وكما تعلمون هذا البرنامج يسعى للتعريف بكيفية عمل الديمقراطية. في هذا الجزء نواصل ما بدأناه معكم في الحلقة السابقة من برنامج نحو الديمقراطية، وسنركز في المساحة التالية على التجارب البرلمانية في العهود الديمقراطية السابقة منذ الاستقلال. وقبل مناقشة تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85، نطرح في البداية هذه الأسئلة كمقدمة للدخول إلى صلب الموضوع. كيف تعمل الرقابة البرلمانية على الحكومات في الأنظمة الديمقراطية؟ وما هي سلطات البرلمان في هذا المجال؟ وكيف يتم استدعاء الوزراء؟ وهل هم ملزمون بالحضور أمام البرلمان؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقينا بالأستاذ المحامي يحيى الحسين، رئيس حزب البعث السوداني في مكتبه بالخرطوم، فقال:
البرلمان عادة يقوم بدوره الرقابي عبر اللجان المتخصصة والتي توكل إليها مهام الإشراف على الجهاز التنفيذي، وعادة تمنح سلطات واسعة للتحقيق والتفتيش في تلك الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارات وتقديمها للبرلمان ومناقشتها. يتم ذلك عبر اللجان أو قد يتم مباشرة عبر الجهاز الإداري للبرلمان، يعني يخطر الوزير بفحوى الشكوى والتساور المطلوب لإعداد رده. يعني البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملكوا حق رفض المثول أمام البرلمان والرد على الأسئلة المشارة، لكن نحن طبعا في برلمان ذات الأجهزة الاستبدادية دي يعني ممكن الوزير يرفض لأسباب متعلقة بالاستعلاء يعني على البرلمان والاستعلاء على البرلمانيين ولقربه من الرئيس ولتبوءه موقع كبير مثلا في الحزب الحاكم أو في الأجهزة الأمنية وغير ذلك يعني. لكن طبعا البرلمان يعني عادة في لوائحه يعني هو ممكن يحاسب الوزير يحقق معه ويطلب حالته للأجهزة، ممكن يعني تصل السلطات بداخل البرلمان للعزل، يعني عزل الوزارة ذاته وعزل الوزير، هو التوصي بعزل الوزير وقراراته واجبة التنفيذ. نحن طبعا الآن موعودون بما هو أخطر وأجل. حكومتنا الليلة مع المجلس السيادي قرروا أنه يستغنوا على البرلمان ذاته وعلى السلطة الرقابية الممكن تراقب الأداء بالنسبة ليوم الاثنين، ويقوموا هم بعملية التشريع، وبالتالي ما في حاجة لأنه يقام مجلس تشريعي والله طالما هم بيستأذنوا لهذا الدور، لدرجة أنه يعني المجلس السيادي الآن قدر يصدر تشريع أو يصدر القرار بتكوين المجلس الأعلى للسلام دون حتى مشاورة المجلس الوزراء، بل نزع السلطة دي ذاتها من مجلس الوزراء اللي هو أصلا منحته له الوثيقة الدستورية بأنه يكون مفوضية للسلام ويكون مفوض دراسة هذه المفوضية. عشان كده هسه نحن يعني أساسا ما عندنا دور، يعني ما عندنا سلطة تقوم بدور رقابي، لكن عندنا سلطة تقوم بدور تشريعي، يعني قدروا يعدلوا الوثيقة الدستورية عشان تمنحهم الحق في أنهم الاثنين مع بعض يجلسوا ويقرروا بأنهم يمارسوا هذه السلطة اللي دي يعني مسألة يعني جديدة، يعني حاجة كده ما حصلت من قبل يعني. ووصلوا درجة أنهم هسه يعني بمخرجات الوثائق بتاعت السلام وضرورة إدراجة في الوثيقة الدستورية أنهم يشكلوا ما يشبه الحاضنة، حتى يستغنوا عن الحاضنة ذاتها اللي كانت ممكن تقوم بالدور الشعبي أو الدور الرغابي يعني، وبالتالي تكون في لجنة مكونة منهم الاثنين، يعني هي بمثابة جهاز للتشاور ليس إلا، يعني لأنه ما ممنوع سلطة بتاع التشريع ولا سلطة بتاع الرغابة. هسه يعني نحن في أجهزتنا الانتقالية دي فقدنا عنصر الرقابة على الوزراء، فقدنا عنصر الرقابة على الجهاز التنفيذي بكامله، ولو إنه يعني هم اعتبروا نفسهم جهاز تنفيذي وذاك اعتبر نفسه جهاز سيادي، رغم إنه السلطات اللي كانت ممنوحة زمان للرئيس في النظام المباد، يعني كان رئيس الجمهورية بيمتلك كل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ذاتها، يعني في بعض الأحيان بيتدخل أو بيتدخل مباشرة في عمل القضاء، دي تنازل عنها طواعية للمجلس يفترض أنه يمارس سلطات رمزية يعني. وهذه السلطات الرمزية والسلطات التنفيذية اللي هم اكتفوا بها دي ما خاضع لأي رغابة، إلا يمكن الرغابة الإعلامية والرغابة الشعبية اللي بدرت في النقد اللي بيوجه لمجلس الوزراء ويوجه للمجلس السيادي، وده يعني زي ما تقول الناس يتكلموا بيدوه أذن صماء، يعني ما مدينه أي اهتمام لأنه هو ما مضبوط بلوائح وما مضبوط بضوابط بتقول إن الزول إذا تجاوز هذه السلطة أو تجاوز الحدود ما هي السلطات الممكن طبق كان يعيد الأمر إلى نصابه. زمان الرغابة عادة في الأجهزة البرلمانية والتساؤلات البتوجه والمحاسبات البتوجه بيمارسوها كل النواب أو بيتمارس بواسطة منح فرصة لكل الكتل الموجودة في البرلمان بأنها تدلي بدلوة أو تقدم استجوابة أو انتقادة مباشرة للجهة التنفيذية. وحسا الآن بقت يعني ما في أصلا المنبر أو الوعاء اللي بيقوم بهذا الدور أيضا مفتقد تماما، وبالتالي وقعنا في شر عمالنا زي ما بقول.
كانت تلك أعزائي المستمعين إجابة الأستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني حول الرقابة البرلمانية وأدوارها في مساءلة ومحاسبة الجهاز التنفيذي والوزراء. في الجزء التالي من برنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا يتواصل استعراضنا لتجارب السودان في العهود الديمقراطية، ونتساءل هنا هل هنالك عيوب في الممارسات ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 1964 وفي ديمقراطية 1985؟ ما هي الدروس المستفادة؟ طرحنا هذه الأسئلة على السياسي والمحامي البارز علي قيلوب الذي عاصر التجربتين، فماذا قال؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه الكلام عن الاحزاب والكلام عن البرلمان المرت على السودان هي من 56 يعني تقريبا 53 56 58. اهم هذه البرلمانات كانت اللي هي البرلمان اللي جاء في عقب ثورة 21 أكتوبر 64، ده كان تعبير عن توق حقيقي للديمقراطية بين السودانيين دون تملك أدوات مؤسسية ناجعة تضمن استدامة الديمقراطية والتعميق في الثقافة السياسية السودانية. والأمل كان عظيم يعني في تغيير جذري وصامد يعني ينقل البلاد لمرحلة جديدة تحقق فيها غايات الاستقلال الوطني في كل مجالات الحياة. ثورة أكتوبر دشنت صراع مكشوف بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى التقليدية المحافظة، طبعا في وقتها كانت تسمى القوى الرجعية. وحملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة ديمقراطية حديثة بدءا من قانون انتخابات جديد حديث وممثل التطلعات، مرورا بالوحدة الوطنية وحل مشكلة الجنوب وإلغاء الإدارة الأهلية، ونهاية بالتنمية المستقلة والمتوازية. واعتبرت القوى التقليدية أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر، ولم تتردد حزب الأمة في التلويح بالعنف كما يقال يعني الاتهام لحزب الأمة إنه الحزب يعني لوح بالعنف بممارسة الابتزاز بالعمل السياسي. ده طبعا رأي بعض السياسيين يعني. وقد حشد ميليشيات في ضواحي العاصمة لتسيير المواقف وجاء بهم من أغانيهم البعيدة، فالحزب لا يملك قواعد في المدن المتقدة. بعض الناس طبعا بيفتكروا انه الحشد ده لانه الحزب ما عنده قواعد في المدينه، ودي حقيقه. والحزب طبعا قواعده كلها او جلها في الريف يعني ما في المناطق الحضريه يعني. الميزه في انتخابات 65 لتلا اكتوبر او يعقب اكتوبر ادخال دوائر الخريجين، و برضه من الحاجات الممكن نلاحظ انه حزب الشعب الديمقراطي قاطع الانتخابات، وكذلك جبهة الجنوب. الحزبين دول قاطعوا الانتخابات بأسبابهم يعني. ومن برضه من الايجابيات بتاعت الانتخابات دي فوز عدد كبير من مقدر من الخريجين وقتل جبال النوبة، جبهة الميثاق الإسلامي كان لأول دخول لهم في برلمان، وكذلك مؤتمر البجة، والحزب الشيوعي الأول دخول يعني واضح بالنسبة اليوم ومعلن بالنسبة اليوم. كان في 4 الانتخابات الثالث ثورة أكتوبر يعني. والقوة دي كلها تحالفت تحت مسمى جبهة قومية متحدة، ضمت إلى جانب الأمة والاتحادي وجبهة الميثاق يعني الأحزاب التقليدية يعني، ونجحت في إجبار رئيس الوزراء في أكتوبر وزير الخدمة الخليفة على تقديم استقالته في 18 فبراير 85، طبعا بضغوط من الأحزاب التقليدية يعني حزب الاتحادي وحزب الأمة. تمت الاستقالة دي، وبالتالي في حكومته الثانية وزير الخدمة الخليفة زي أحدث انقلاب يعني على أجواء الثورة الشعبية بتاعت أكتوبر، وفرضت في حكومة الثورة أكتوبر الأولى وجود جبهة الهيئات والنقابات بالذات يعني، وتمثيل العمال والمزارعين في مجلس الوزراء، مع زيادة واضحة لعدد اليساريين. وجاءت الوزارة الثانية بتاعت الخدمة الخليفة خالية من تمثيل العمال والمزارعين، مع زيادة واضحة في وزارات الأحزاب التقليدية والجنوبية. وحدت الحكومة حكومة الخدمة الثانية مهمتها في موضوعين، مشكلة الجنوب وإجراء انتخابات النيابية. وفي الحتة اللي احنا بنقول الانتخابات لأنها كانت الأكثر إلحاحا بالنسبة للأحزاب حسب نص المادة الثانية من الميثاق الوطني الصادر في 30 أكتوبر 1964 على إجراء انتخابات عامة لقيام جمعية تأسيسية في موعد أقصاه مارس 1965. وشكلت الحكومة الانتقالية في 17 فبراير 1964 لجنة مستقلة لإشراف الانتخابات. وفعلا تمت الانتخابات دي، كان من أهم القرارات فيها تخصيص 15 دائرة للخريجين بالإضافة للدوائر الإقليمية في الشمال. ومرة أخرى استبعد نظام الانتخابات بالغاية من دون تقديم أسباب مقنعة. من إجازة أكتوبر منح المرأة حقها الانتخابي كاملا، كما خفض من سن الناخب ل18 سنة.
أعزائي المستمعين، كان ذلك السياسي والمحامي البارز علي قيلوب متحدثا حول العيوب التي ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 64 و85. ما هي الدروس المستفادة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن نتجه لخاتمة هذه الحلقة، ماذا عن البرلمانات الدكتاتورية حيث اعتاد النواب على اتباع ما تقوله الحكومة والبصم والموافقة على قراراتها؟ كيف نتجنب مثل هذه الثقافة والممارسة غير الديمقراطية في المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تشكيله قريبا؟ الأستاذة ساجدة يعقوب كبرلمانية سابقة تجيب على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم إخوتي في رادي دبنجا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمرحلة الحالية اللي هي المرحلة الانتقالية والمجلس التشريعي القادم إن شاء الله، ونحن بنعول عليه كثير في إنه يكون مخرج لهذه البلاد من الأزمات ومن الاختلافات. صراحة لو جينا تكلمنا عن البرلمانات، فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن إحنا في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إسرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد 2 عام من قيامه وأقل. ووصلنا يمكن في مواضعاتنا لهذا المجلس وللرئيس السابق شخصيا حتى المحكمة الدستورية، وأثبتنا بأنه البرلماني مفروض يكون يعني برلماني عفيف نظيف، جابوه المواطنين، جابوا الشعب عشان يكون ممثل للشعب وليس للحزب. أي نعم، أنا مثلا ساجدة يعقوب كنت بمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي في دائرة الحوش القربية الولائية، ولكن عندما أخصمت داخل غبة البرلمان أخصمت على أن خدمتي للوطن والمواطن. وصراحة داخل البرلمان الممارسة بتختلف تماما عن الشغل اللي يمكن يكون خارج البرلمان. بتنتفي تماما عندنا النظرة الحزبية الضيقة القبلية الضيقة، ويجب أو دي ما مفروض تكون، ويجب أنه التشريعي يكون عادل، يكون واثق من نفسه، يكون غير منساق إلى حزب أو مجموعة أو قبيلة أو غيره. ومن هذا المنطلق بوصي المجلس التشريعي القادم وعضويته التي نعول عليها كثيرا ويعول عليها الشباب الذين قاموا بهذه الثورة في إنه إرسلين دعائم الديمقراطية، يعني ما يكونوا هم بينفذوا في برامج وبتاعة أحزاب، ولا يكونوا هم أبواق لأحزاب، بل يكونوا عادلين، يكونوا واثقين تماما من إنه هذا الوطن يسع الجميع، بأنه لا يمكن يمارسوا إلا الحق الديمقراطي القانوني، يمارسوا العدالة، لا يخافوا في الحق لومة لائم. هي مسؤولية صراحة كبيرة جدا جدا، ولو ما قدر البرلمانيون القادمون قدروا فرقوا ما بين الحزب والوطن بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، ويكون كأنك يا زيد ما غزيت. نتمنى لهم إنه يكونوا في قمة المسؤولية، نتمنى انهم يجيبوا حق السوار، نتمنى انه يجيبوا حق الشباب، نتمنى انه يرسوا ممارسة ديمقراطية حقة، خاصة وإنه إحنا في السودان سبقنا غيرنا من كثير من الشعوب في الممارسة الديمقراطية في كل الممارسات السياسية. عندنا الوزير بيمارس السياسات التي تفيد المواطن، التشريعي هو مسؤوليته أكبر لأنه هو بيمثل الشعب، بيمثل جماهير جابوه وأناب عنهم، فدي مسؤولية كبيرة جدا جدا. أتمنى من كل برلماني وبرلمانية قادمة يخطوا الوطن أمام عيونهم، يخطوا الحقوق أمام عيونهم، يخطوا العدالة وممارسة العدالة أمام عيونهم، الديمقراطية أمام عيونهم، لا يخافوا من قول الحق، وإن شاء الله الحق يعني أبلج. ونتمنى إنه في أسرع وقت يقوم المجلس التشريعي، لأنه بصراحة هو الحلقة الآن هو الحلقة الناقصة التي يعني يمكن عرت هذه الفترة إذا صح لي التعبير. فالمجلس التشريعي هو مخرج لهذه البلاد من هذه الأزمات، المجلس التشريعي هو مخرج للوطن والمواطن، المجلس التشريعي هو مخرج للحكومة في إنها تمشي على الطريق القانون والدستور والديمقراطية. المجلس التشريعي أمامه في هذا الوقت بالذات مسؤولية كبيرة جدا، نسأل الله لهم ولنا بأنه يكونوا قدر هذه المسؤولية، نسأل الله أنه مجرد ما يدخل قبة البرلمان يتناسوا أحزابهم واختلافاتهم وأيديولوجياتهم، ويكون الوطن والمواطن هو ديدنهم هو هدفهم. نتمنى للجميع يكون قدر هذه المسؤولية الكبيرة، وهي يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يعني حتى الجبال ناءت منها وحملناها نحن كبني آدمين عن جهل. نتمنى إنه يكون ما جهل كبير، نتمنى إنه نكون إن شاء الله نرجح كفة هذه الفترة الانتقالية، وجميعنا ندعم هذه الفترة الانتقالية حتى نعبر إلى بر الأمان، لأنه أي فشل معناها فشل للديمقراطية، معناها آخر طلقة للديمقراطية في هذه البلد. ونتمنى إنه يعم السلام البلاد، ونتمنى إنه نكون كلنا يد واحدة لبناء هذا الوطن الجميل الكبير، وحتى نستفيد من موارده المهدرة، حتى نستفيد من قوته أو البنية بتاعته التحتية كاملة بما فيها البشر. فالتنمية البشرية مهمة جدا جدا، ويجب إنه ينظر إخوتنا وإخواننا في البرلمان القادم إلى السودان بنظرة مستقبلية ما فيها محاصصات، ما فيها قبائن، ما فيها دقائن، بل فيها وطن يسع الجميع، فيها وطن جميل نتمنى من الجميع إنه يمارس الديمقراطية بصورة حقة. شكرا جزيلا.
بحديث الأستاذة ساجدة يعقوب البرلمانية السابقة نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا زملائي في الفريق العامل براديو دبنجا، وحتى لقاء جديد في أمان الله وأقعد عافية.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه. وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نستضيف الخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد المفتي ليحدثنا عن التعويضات وجبر الضرر بالنسبة للذين تعرضوا لانتهاكات كبيرة في دارفور، حيث فقدوا الأرواح والممتلكات والأموال وشردوا من ديارهم ومزارعه. اهلا وسهلا بك الدكتور احمد المفتي في راديو دبنجا.
حو شكرا جزيلا على الاستضافه، والتحيه لكل مستمعيكم على نطاق بث راديو دبنجا.
دكتور احمد المفتي، كده تحدث لنا عن اهميه التعويضات وجبر الضرر للمتضررين وكيفيه تحقيق ذلك، وما هي الاليات التي يمكن بها جبر الضرر وتعويض المتضررين؟
لا شك أنه جبر الضرر والتعويض والآليات لا لب الموضوع العدالة الانتقالية، ولكن العدالة الانتقالية زي الفيل الأبيض الناس بتسمع به وما شافته. تحدثت عنه الاتفاقيات الكريمة زمن البشير أبوجا والدوحة، وتحدث عنه الصيغة الدستورية، وحتى اتفاقيات السلام تحدثت عنه في الباب الأول، وأن المفروض يطلع العدالة الانتقالية المفروض تكون خلال 30 يوم من التوقيع يوم 3 أكتوبر، طبعا مرت المدة دي. وتاريخيا الموضوع بدأ 2005 بحدد المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بتاعت جبر الضرر والتعويض، تم اعتمادها من قبل لجنة الإنسان سنة 2005، يعني قبل 15 سنة، فالموضوع جديد. ولذلك بقول المدخل عشان نفهم القصة بتاعت المبادئ لجبر الضرر، وعشان نعرف القصة بتاعت التعويضات، وعشان نعرف القصة بتاعت الآليات، لابد يكون عندنا رؤية واضحة حول المفهوم، مفهوم العدالة الانتقالية، وهي شنو اللي بيفرقها من العدالة العادية، معناه عندها أهداف غير العدالة العادية. أصلا التعويض في القضاء الجنائي، التعويض اصلا ما وارد، توارد يعني فكره القضاء مدني التعويض وجبر الضرر، لكن هنا جايه في اطار عداله انتقاليه. على سبيل المثال عندنا في القانون الجنائي السوداني سنه 91 التعويض في الماده 46 ما بيحكم به في القضيه الجنائيه الا اذا طلبوا، الضحيه طلبت انه ده تعويض بتحكم لها، لكن المحكمه بتلغى نفسها بتحكم ده تعويض. فيبقى ليه العدالة الانتقالية معنية كليا بالتعويض جبر الضرر، والعدالة العادية معنية بماذا؟ العدالة العادية معنية بعدم الإفلات من العقاب، موجهة نحو المتهم، موجهة نحو الجاني، نحو عقوبة الجاني، عدم الإفلات من العقاب، لكن العدالة الانتقالية موجهة عشان جبر الضرب وعشان خطاوي. لابد من هذه التفرقة، لأن واحد من المعايير بتاعت جبر الضرب والتعويض إن تدي دور الخيار إنه يمشي للعدالة العادية، يمشي للمحاكم العادية، ولكن الذي يحصل العدالة الانتقالية أصلا لا تطبق إلا في حالة إنه البلد متحول من نزاع مسلح إلى سلام، وحالة التحول الديمقراطي، والحالتين دول بنطبقوا على السودان في سلام، تحول من نزاع مسلح وقهر مسلح إلى سلام وفي التحول الديمقراطي، ولذلك الأنسب له هو العدالة الانتقالية. ولكن دايب نفهمها، يعني الناس بتتكلم عن عدم الإفلات عن العقاب بتتكلم عن العدالة الانتقالية، تيل ما بتلموا، انت تختار، يا اخترت العدالة العادية يا اخترت العدالة الانتقالية. العدالة العادية مشكلتها ما بتحقق المراد في فترات الانتقال، العدالة العادية ما بتحقق الحدث. اتذكر مشيت رواندا اللي هي مات فيها 800,000، والجيد عدد المتهمين محبوسين في الاستاد بتاع رواندا من كثرته، فدليل طبقوا عليه العدالة العادية اللي بقى بتستغلها زي 200 سنة، ولذلك طبقوا العدالة الانتقالية وطبقوها بنجاح، وزي ما معروف ان رواندا حتى تعافت ووصلت مراحل متقدمة. ولكن القواعد والمبادئ التوجيهية قد ذكرتها في القرار 35/2005 محددة وكثيرة وتشمل كل شاردة ووارد، بما فيها التعويض المادي اللي هو الكمبنسيشن، التعويض المادي عن الضرر، وبما فيها الريستيتيوشن اللي هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانتهاء، تضمن إذا كان في ضرر مو جسدي بس، حتى إذا كان في ضرر غير جسدي، إذا كان في ضرر أخلاقي، إذا كان في ضرر عقلي، ده كله يتم التعويض عليه. بالإضافة إلى كده التعويض حتى إذا كان دفعت رسوم، إذا كان دفعت رسوم طبية، إذا كان دفعت رسوم بتاعت محاماة، إذا كان دفعت رسوم بتاعت خبرة، برضو بيتم التعويض عنها، بل بيتم إحياء ذكرى الانتهاك، الانتهاك ذاته لحظاته لابد إنه تحيى ذكرى، دي واحد من التعويضات، وتخليد الذكرى واعتراف من أساس الإعتراف حالاً ارتكب هذه الجرائم. لكن يبقى العلاقة بين إن هي يختار المتهم، ولذلك بيقول المتهم تديه برضو من التعويض، تدي الفرصة إنه في العدالة العادية، إذا مش العدالة العادية، مشكلة العدالة العادية في هذه الحالية والتحول إنه الانتهاكات ما يرتكبوها أفراد معينة، بس تشكل الدولة كبير وعلى نطاق واسع، قرارات بتاع قوات قصف جوي وما إلى ذلك، ولذلك إثبات التهمة في المحكمة العادية صعب جدا، فيكون الجرم معروف ومشهود ومعروف، يعني حصل في الأفور ده كله ذو العرف، لكن لو وديته للمحكمة العادية ما بتقدر تثبته، لأن القضاء الجنائي عنده معايير معينة، حتى الشك يفسر لمانح المتهم، كان في شك في الحياة يفسر في المتهم، ولذلك لأن لصعوبة الإثبات ولتطاول المدة بتاعت الانتهاكات العدالة العادية ما بتأدي نتيجة. أما فيما يتعلق بآلياتها فكل حالة من الحالات في كل الدول سواء كانت طبقت في نجاح في جنوب سيناء وطبقت في المغرب آلياتها بتختلف، أحيانا بتكون في لجان بتاعت مصالح وتجارب كثيرة جدا، ولكن احنا في السودان عندنا تجربة رائعة جدا لكن ناس كتار ما بيتذكروها، اللي هي التجربة بتاعت لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال. أطلع أكثر لجنة في التسعينات وعلى لجنة زي 6,000 حالة، لكن بدينا بأن جمعنا ولابد العدالة الانتقالية برضو نذروها، لابد تبدأ بمؤتمرات أسرة الضحايا على أساس إنه ينوروهم بالعدالة الانتقالية والفرق بين العدالة العادية، ويشركوهم في الخيارات ويشركوهم في الآليات، لأنه برضو من المبادئ الأساسية بتاعت العدالة الانتقالية الساتسفاكشن اللي هو اقتناع الضحايا وأسر الضحايا بما تتوصل إليه العدالة. العدالة العادية ما فيها اقتناع، ما فيها ساتسفاكس، بيطبق قانون ويسري القانون. ولذلك العدالة الانتقالية لابد أن نذكره مدخلة حقوقي. العدالة العادية مدخلة قانوني، بتطبق قانون بغض النظر عن النتائج. العدالة الانتقالية تطبق حقوق لكن بتهتم بالنتائج. النتائج لو ما كانت ممكن على أثر الضحايا، العدالة الانتقالية تقوم ما حققت هدف، لأنه هدفها الأعلى والأسمى هو السلام الاجتماعي والإشغال. فالمثال الضبط في المنية بتاعت القضاء على نساء الأطفال اللي هي كانت بإشراف دولي، فهذه التجربة السودانية الصرفة الناجحة بدت بأنه عملنا مؤتمر بتاع أسر الضحايا وعملنا في قطة الصداق وحتى جبنا هيومن رايت ووتش. فسألنا أسر الضحايا: يا أخوانا أنتم في ناس مختطفين منكم من الجانبين، تعويض وجبر الضرر الدارين شنو؟ قال والله احنا يكفينا انه فجورين مختطفين من ابنائنا، اذا كانوا ابناء اطفال نساء اطفال فرجعوهم لنا، احنا نبي فيه. يكفي جدا، ما دارين تعويض، ما دارين محاكمات، ما دارين اشكال المختلفه بتاعت جبر الضرر والتعويض، يعني ارجاع فقط. ده كان خياره. ليه؟ لانه قالوا يا اخوانا جينا حتى اجتمعنا مع الناس احنا متهمينهم كثير والهم متهميننا، احنا عايشين مع بعض وكل يوم بنقابل بعض، فما دارين محاكمات، ما دارين تعويض، بس الاختطاف العوائج وما يكرر ثاني. ده كان الاتفاق، وفعلا رجعنا 6000 حاله، لكن تحس بقى نوع من التعويض كان مقبول وخلق سلام اجتماعي، اللي هو رد الاختطاف اللي حصل. اذا كان طفل واذا كانت طفله يرجعوها لاهلها ويتحمل التقليع. ده كان تحمل الحكومه السودانيه والمجتمع الدولي. فده كان التعويض المناسب. لكن جت حالات ثانية، البنات تم اختطافهم كانت صغيرين السن وقت اختطافهم 6 سنين 5 سنين، لكن كبروا، وبعد ما كبروا الخاطف اتزوجوا وولد منهم. لما جات اللجنة جينا رجع لجنام الزوجة بأولادها وعمرها أكثر من 18 سنة، وقالت والله أنا ما برجع، أنا مقتنعة مع الزوجي وقعد مع أولادي، خلاص حصل حصل. لكن المجتمع الدولي قال والله نحن مع خيارة، ما طال أكثر من 18 سنة نحن مع خيارة. لكن ديكانوك نحن والله ما مقتنعين بالقصة دي، الزواج ده غير شرعي. والمجتمع الدولي قال لا والله خلاص تختار القطار ما هي انتهت. فعملنا شنو؟ طبقنا العرف اللي هو بيت المختطفة ترجع لأهلها ويتم تقنين الزواج اللي هو عن دفع المهر اللي هو طبعا بقر، وبعد ذلك يجي زوجها اللي كان هو خاطفها يرجع هي أولاده. ونجحت الحكاية دي. وبعدين الأسر قالت والله حتى لما نحن نطلب بالمهر ده ما شرط يدفعوا 10 بقرات مرة واحدة، ممكن كل سنة يدفع بقرة وكذا. في ناس لحد اليوم بيدفعوا في المهر، وكان حال مرضي حتى المجتمع الدولي يعني وافق عليه. لكن احيانا في منظمات دوليه بتضغط انه ما لم تتم محاكمات يقول لك الاثبات من الاعتاب ده لا يجوز. ففعلا قاموا طالبونا قالوا والله لابد من انكم تعملوا محاكمات للمختطفين. ففتحنا النيابات للمحاكمات لمده سنه كامله، ما في زول اشتكى، لانه مقتنعين زي ما اتفقوا معانا كده انه المختطفين دي يرجعوا. وحين رجعناه فقال احنا ما بنمشي نشتكي. فقعدت النيابات دي لمدة سنة كاملة ما في زول مشى اشتكى فيها. فلما مشينا في جنيف ونشرح للمجتمع الدولي قامت المنظمات قالت كيف انتم ما تعملوا عدم افلات من العقاب وتعملوا محاكمات. فقامت الشغالة معانا منظمة رعاية الطفولة كتبت خطاب لجنة حولية كان قالت لها والله فعلا اللجنة يعني فتحت نيابات لمدة سنة كاملة ومنتظر الشكاوى عشان تحكم المختطفين، لكن ما في زول يشتكى. فكان ده مغنى جدا بالنسبة للمجتمع الدولي انه خلاص قصت المحاكمات دي، الناس قفلوا بابا، لكن تم تثبيت بالصورة اللي ذكرتها. ففي كل حالة من الحالات يختلف التعويض حسب رغبة الضحايا، يعني رغبة الضحايا دي زي ما قلت الساتسفاكشن كان اقتناع مهم جدا من اجل السلام الاجتماعي. ولذلك الموضوع العدالة الانتقالية كل ما فيها انه عندها مبادئ اساسية وتوجيهية، لكن ما ملزمة، انت ممكن تنجم انها ممكن تضيف ليها زي ما نحن في اللجنة بتاعت القضاء نساوي اختلاف نساوي اطفال اضفنا ليها القصة بتاعت الارجاع واضفنا ليها القصة بتاعت انه ترجع لقبيلتها عشان تقنن الزواج، ممكن الناس تضيف ليها الاليات برضو متروكة لكل دولة. احنا الياتنا كانت فيما اللجان القبلية المشتركة، الياتنا عملناها كانت لجان قبلية مشتركة كيف؟ بمعنى انه اذا كان الاختطاف في مناطق المنشرية يقولون يجب 10 المنشرية و10 من الدين كانوك لتبقى لجنة قبلية مشتركة. الاساس كان شغال عليه انه اللجنة اذا اجمعت العشرين جد اذا اتفقوا على شيء نحن نفرق ما ندخل. وقد كان طوال يتفقوا ويفتشوا مع بعض للمخطفين دير ونعمل عملية ترجع عليهم بطريقة يعني منظمة جدا وبإشراف دولي. ولذلك فيما يتعلق بالآليات متروكة لكل حالة من الحالات، فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر كثير جدا والعبرة فيه لاقتناع الضحايا، يعني هو موجه للضحايا في حين انه الهدف هناك انه معاقبة الجان، الهدف بتاع الاعلان الانتقالي اقتناع الضحايا واسر الضحايا بالنتيجة، هناك النتيجة عقوبة للمتهم. ولذلك الفهم بتاع العدالة الانتقالية بسهل تطبيقه، لكن الحكومات عادة تخشى التطبيق لانه تاجه ما معروفة، يعني يبدأ كيف معروف لكن ينتهي كيف. وأذكر في نهاية أيام البشير البرنامج الأول وتهدى الإنماي الرول بلو القسم بتاع الرول بلو طلب مني أعمل لهم دورات تدريبية عن عدالة الانتقالية في القاشر ووفقت وحددنا التاريخ، لكن تدخلات حكومية في آخر الأيام الجماعة تدروا لي ما قال لي في تدخلات حكومية، لكن قال لي والله الموضوع ده خلاص حان النظر. ولذلك أنا بفتكر في تقديري أن العدالة الانتقالية مهمة جدا، وفي السودان عندنا نموذج سوداني، عندنا نسخة سودانية احنا سميناها نسخة سودانية، لكن رئيس الوزراء حمدوك قبل كده سبق أنه أعلن أنه والله في نموذج سوداني، أنا ما اطلعت على نموذج سوداني نتكلم عنه، لكن عندنا نسخة سودانية اللي هي لجنة القضاء الصفار النساء والأطفال. بالإضافة لكده برضه سمعت أنه وزارة العدل أو كونت لجنة قانونية على أساس تدرس قصة العدالة الانتقالية والتطبيق، لكن طبعا لحد حتى ما ظهر شيء في أرض الواقع. وأنا قبل كده عملت يعني دورة أو عملت حلقة عن العدالة الانتقالية هنا في الدبنة، مشكورين عن العدالة الانتقالية، واليوم أخوانا القصة على القصة بتاع التاريخ إن هي كانت يعني شيء حديث، المفهوم ذاته حديث من 2002 بدأ، ولكن لحد الآن ما في نسخة بتكون نسخة مكتملة عشان عند المجتمع الدولي عشان تصير تطبيقها، وإنما هي عبارة عن تجارب كثيرة لكن بتوائمها تعملها أدابتيشن للمجتمع اللي انت فيه. ولذلك أنا في السودان بفتكر أنه هي جزء من السلام، هي مكمل للسلام، يعني ما ممكن السلام يكتمل إلا تكون معاه عدالة الانتقالية. لكن أنا دائما أنبه إلى أنه لابد من فهمها قبل بدء تطبيقها وموافقة أسر الضحايا على العدالة الانتقالية قبل ما تنشأ الآليات، بعدين إشراك أسر الضحايا في الآليات عشان تكون في شفافية يكونوا عارفين الحافظ. من دون هذه الإشتراطات ومن دون هذه المطلوبات وقبلة العدالة الانتقالية فقد تأتي بنتائج سيئة، يعني تخلي الوضع محتقن بدل ما هي تعمل سلام اجتماعي وتمتص كل المرارات وكل الحساسيات وكل كذا وتصلح المجتمع وتجي بنتائج عكسية. ولذلك أنا أقرر وأؤمن على أهمية العدالة الانتقالية كجزء مكمل لعملية السلام، جزء مكمل للانتقال الديمقراطي. العدالة الانتقالية تتكلم عن التعويض وجبر الضرر، مش معاقبة المتهم وإنما تعويض الضحية وجبر الضرر وحماية الشهود، يعني مركزة على الجانب الحقوقي وليس الجانب القانوني، وهي محترف بها دوليا. وعند أول إنسان أخيرا طلعت حولها العديد جدا من القرارات.
شكرا لك الخبير في العدالة الانتقالية الدكتور أحمد مفتي، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. نستضيف الأستاذة الناشطة عزيزة عبد الله بابكر من معسكر النازحين بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور، ليتحدث لنا عن التعويضات وجبر الضرر وأهميته بالنسبة للمتضررين. أهلا وسهلا بك الأستاذة عزيزة عبد الله بابكر في راديو دبنجا.
شكرا لإذاعة راديو دبنجا، إذاعة صوت من الله صوت له، وتحية لكل الزملاء براديو دبنجا. أيضا تحية خاصة لكل أبناء الحامش السوداني، وخاصة المرأة والنازحين واللاجئين.
طيب الأستاذة عزيزة، كده ورينا أهمية التعويضات وجبر الضرر بالنسبة لنازحي دارفور الذين تعرضوا للانتهاكات من قتل واغتصاب ونهب أموال وتشريد من ديارهم ومزارعهم. التعويضات وجبر الضرر ماذا أهمية بالنسبة للمضطرين، وكيف يتم تحقيق جبر الضرر؟
جبر الضرر دي حق من الحقوق يقتله القانون قناعة الانتقالية لكل من تعرض له من انتهاكات بتكوين، يكون في آلية أو لجنة لجبر الضرر، وهي مرحلة مهمة جدا في تحقيق العدالة الانتقالية.
لا كده بداية ورينا أهمية التعويضات وجبر الضرر بالنسبة للمضطرين، بعد ذلك نجي نشوف الآلية والطريقة البيه الناس ممكن بتحقق الضرر. أول حاجة، مدى أهمية التعويضات وجبر الضرر بالنسبة للنازحين واللاجئين؟
التعويضات دي يعني بتطلق حاجة، يعني تعويض نفسي يكون تعويض معنوي الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات جراء الحرب في دارفور، وخاصة الذين تعرضوا لاغتصابات انتهاكات بشعة. فدي لما يكون في جبر الضرر يكون في تعويض معنوي ومادي بالنسبة لهم.
طيب التعويضات دي بتكون في شكل شنو؟ انت في رؤيتكم تكون التعويضات دي في شكل شنو؟
التعويضات دي طبعا بيكون بنوعين، في تعويضات مادية وفي تعويضات معنوية. التعويضات المادية دين يكون لجنة عشان يجي يحصروا يعمل حصر لكل عسر على حدة باستعانة بالشيخ أو أمدة أو الريف الغرية، عشان يقوم يحصروا الممتلكات والحاجات الناس فقدوها جراء الحرب، يقوم يحصروها عشان الحكومة تقوم تعوده فرديا. أما التعويضات الجماعية أيضا يكون في بناء قرى نموذجية، يقوم يبنى قرى نموذجية ويكون فيها كل مقومات الحياة ومصالح حكومية عشان الناس كمان يستعدوا لمرحلة بتاعة الأورة الطويلة. لكن ده كله ما بيتم إلا بعد ما يكون في أمن تام في وجه الأرض ويكون في استقرار. أتمنى إنه الأدارة الانتقالية دي تهتم بخاصة للمرأة المغتصبة، لأنه في وحدات حسي إن أطفال أنجبنا أطفال، والأطفال ده حتى ما عندهم حسي جهة ينسبوها لهم، تعرض للاغتصاب وولدوا أطفال، والحكومة يقوم يعني يخد كفالة اجتماعية أو يضع قانون عشان لمن ينسبوا هذه الأطفال. دي نقطة مهمة. وفي عصر نسوان معانا هنا تعرضنا للتشويه في الأعداد التناسلية، برضو ضروري جدا إنه برضه يعملهم تعويضات من ناحية المعنوية والنفسية.
طيب أستاذة عزيزة، ما هي الآليات أو الطرق اللي بتشوفوا بيه يتم التعويضات وجبر الضرر لهؤلاء المتضررين؟
أنا بشوف إن الطريقة السلمية، لأنه هي يكونوا لجنة أو آلية محايدة لجبر الضرر، لأنه جبر الضرر دي مرحلة مهمة جدا في تحقيق العدالة الانتقالية، ودي كمان معروفة إنه دي مسؤولية الدولة بتقديم الاعترافات عالمية للنازحين عن التجاوزات والانتهاكات التي حصلت للضحايا الحربي، وخاصة نحن لينا نحن في دارفور. دي طبعا زي ما قلت لك يكون في تعويضات الآلية، دي لما يكون يعمل حصري للممتلكات النازحين بصفر فردية، ويكون في تعويضات جماعية. بعد ذلك بنجي المرحلة المهمة جدا واللي هي التعويضات المعنوية. دي طبعا حكومه تقوم بتقدم لنا اعتذارات، يقدم اعتذارات للنازحين بصفه محترمه وبصفه علنيه، يشارك في كل وسائل الاعلام في الجانب دي.
طيب عندك اي اضافه فيما يتعلق بالتعويضات وجبر الضرر؟
والله ما في اضافه كده، بس اشكركم كثير ونتمنى انه الاداء الانتقالي ينزل في ارض الواقع عشان الناس كلها تكون في عيشه كريمه بكرامه، الناس يعيش حياه مستقره يعني.
شكرا لك. شكرا. الاستاذه الماجده عزيزه عبد الله بابكر.
شكرا لك استاذ.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
يعني احنا عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض لديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل العمر يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ده هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت ووضعت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه عجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.